السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، حياكم الله عز وجل جميعا وبياكم، ثبت الحق البطانة وخطاكم. نتابع بحمد الله عز وجل شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. توقفنا، الله يحييك ويحفظك يا أبا الحسن، الله يحييك ويحفظك، معذرة يعني استضينا على اللاقط، يعني سامحنا، يعني الله المستعان، أنا والله لتو يعني منتهي من الدرس الآن، يعني الآن فقط يعني منتهي من الدرس الثاني، وظلت على اللاقط في حوالي 3 طواف، فأتيت هنا فاستعدت، يعني فسامحنا، يعني طلبنا اللاقط يعني دون استئذان، الله المستعان، لكنك يا حبيب، والحبيب يعني إذا أتى الحبيب بذنب واحد أتته محاسنه بألف شفيع، المعذرة منك. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا، أما بعد، نتابع بحمد الله عز وجل شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الساعدي. وقفنا عند قوله قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. لو تذكرون أنه مر بنا عند قول الشيخ: ولا يتم الحكم حتى تجتمع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فسبق وتكلمنا عن الشروط، وهنا كذلك الشيخ قد أعاد ذلك مرة ثانية، الشيخ أعاد الذكر الكلام عن الشرط لكن بطريقة أخرى أو بمنح آخر، يعني هو إن تكلم عن الشرط هنا كذلك وقد تكلم فيه من قبل فبينهما فرق. فقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هذا البيت الأول قد ذكر فيه الشرط، فتكلمنا عن الشرط وعن معناه وعن تحقق الشرط ونحو ذلك من المعاني. أما هنا فيقول: هذه الشروط التي يريد أن يتكلم عنها تنقسم إلى قسمين أو صورتين أساسيتين. أقول: الشروط، لا عبد اخوانا، اخونا الاصغر الحبيب، عنوان الدرس شرح القواعد الفقهيه، شرح القواعد الفقهيه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الدرس الاصول الايمان انتهى يا اخوانا، درس اصول الايمان للشيخ محمد عبد الوهاب انتهى، الان درس القواعد الفقهيه، شرح القواعد الفقهيه للشيخ عبد الرحمن. لا، ليس الدرس الاول، هذا اظن الدرس 20 تقريبا، هذا هو الدرس العشرون والله تعالى أعلم. نحن تقريبا في آخر في آخر في أواخر في أخريات الكتاب أو المنظومة. وقفنا عند قول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. وقفنا عند ذلك القول فنقول: الشروط بالنسبة لمشترطها الشروط بالنسبة الشروط بالنسبة لمشترطها تنقسم إلى قسمين: شروط من وضع الله عز وجل، شروط من وضع الله عز وجل، وشروط من وضع البشر. أما الشروط التي هي من وضع الله عز وجل، فكل شرط فكل شرط جعله الله عز وجل متعلقا بحكم من الأحكام، هذا شروط من وضع الله عز وجل. وهذه الشروط ينبغي التقيد فيها بما جاء عن الله عز وجل. هذه الشروط ينبغي التقيد فيها بما وضعه الشارع سبحانه وتعالى. أما الشروط التي هي من وضع البشر فإنه لما جاءت الحاجة، حاجة البشر، لذلك رخص الشارع في بعض تلك الشروط، فانقسمت الشروط او انقسم الشرط من نوع اخر الى شروط صحيحة وشروط باطلة، وهذا هو عنوان درسنا في هذه الليلة. الذي مر بنا من قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموالع ترتفع، فهذه الشروط المراد بها التي هي من وضع الله، وهذا قد مر بنا. اما الان فشروط رخص فيها الشارع وأجاز الشارع للمتعاقدين أن يجعل بعض الشروط الزائدة، يجعل بعض الشروط الزائدة لكنها في ضوء شريعة رب العالمين. فنقول أن بهذه الصورة الشروط تنقسم إلى نوعين: شروط صحيحة وشروط باطلة. شروط صحيحة وشروط باطلة. فالشروط الصحيحة هي ما أجازها الشارع، والشروط الباطلة هي التي حرمها الشارع، ولكل أمارة تدل على صحته. الشروط الصحيحة لها أمارات، والشروط الباطلة لها أمارات، فلا ينبغي أن يخرج العبد عنها. لذلك أو بمنح آخر حتى نفهم الدرس الليلة، أعود وأكرر، أقول مر بنا عند قول الناظم: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه شروط من وضع من يعرف إخواننا. أنا أسألكم حتى أتأكد من فهمكم، هذه الشروط من وضع من؟ الشروط من وضع من؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ ولقد بحثت من النداء. أقول طيب، أسهل عليكم يا إخواننا، انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، الدرس يحتاج إلى شيء من الفهم. أقول مقدمة ثانية، أقول عندنا شريعتنا تنقسم إلى عبادات وإلى معاملات. تنقسم الشريعة الإسلامية إلى عبادات وإلى معاملات، فالعبادات الشروط التي جعلها الله عز وجل مرتبطة بها تعد حكما شرعيا لأنها من وضع الله عز وجل، فلا يفتت أحد على الله عز وجل. اشترط الله عز وجل لصحة الصلاة الوضوء، اشترط الله عز وجل لصحة الصلاة الوضوء، فلا يصح أن أفعل شرطا آخر. فلا أقول مثلا بدون داعي وضوء مع غسل، اشترط أنني لا أدخل الصلاة إلا بوضوء وغسل مثلا، فهذا شرط باطل محرم لا يجوز، لأنه افتئات على الله عز وجل. فعندنا شروط في العبادة وشروط في المعاملة، شروط في العبادة وشروط في المعاملة. فالشروط في العبادة هي حكم من الأحكام الشرعية، فمع التقارب ومن أراد فليراجع الدرس الفائت، وهذا يسميه العلماء الأحكام الوضعية، لأن عندنا الأحكام التكليفية الخمسة وعندنا الأحكام الوضعية كالشرط والمانع والصحة والفساد ونحو ذلك. ونحن تكلمنا بما لا عاد لأعادته، بما لا داعي لأعادته هنا مرة ثانية. فنقول بارك الله فيكم، هذه الشروط في العبادة هي من وضع الشارع، لا يصح أن نخالف الشروط التي جعلها الشارع أبدا في العبادة. شروط في المعاملة، المعاملات أجرى الشارع من باب المسامحة، لأن البيع والشراء الأصل فيه المنع، لأن حلية البيع والشراء والعقود هذه الحلية رخص فيها الشارع لحاجة البشر، لأن ما تملكه أنت لا أملكه أنا، فأنا أحتاج ما تملكه أنت وأنت تحتاج ما أملكه أنا، فعقد المبادلة فيما بيننا هذا رخص فيه الشارع. فلما أخذ الشائع في ذلك، وكان هناك شروط عامة، فأجاز الشارع أن يضع المتعاقدان أجاز الشارع أن يضع المتعاقدان شروطا، وهذه الشروط يصح أن يعمل بها بشرط ألا تخل بالأصول العامة في الشريعة الإسلامية. هذه مقدمة لهذا الدرس، يعني هذا ما نقوله الآن هو بمثابة المقدمة لدرسنا الليلة، يعني نحن إلى الآن نقدم لدرس الليلة. والشروط واحترام الشروط هذا جاء به الشارع، أو جاءت به الشريعة الإسلامية ووعته غاية المراعاة، بل نطق القرآن بذلك بمراعاة العهود والمواثيق والعقود ونحو ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فعندنا أشياء عامة، نصوص عامة نمشي في ضوئها، وأشياء رخص الشارع فيها فلا حاجة فيما رخص فيه الشارع. فهذه الآية أمر بالوفاء بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله بالوفاء بالعهود، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيسأل العبد عن إيفائه بالعهود التي أبرمها. وقد مر بنا فيما يحضرني أظن في ذلك الدرس أن العهود عدة، منها العهود فيما بين البشر بعضهم البعض، وجاءت الشريعة بمعاد ذلك. وأعظم من ذلك العهد بيننا وبين الله من الإيمان به سبحانه وتعالى، من الرضا به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. فهمتم؟ بارك الله فيكم. لذلك يقول تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فكما نوفي بالعهود فيما بيننا وبين بعضنا البعض، فكذلك نوفي بالعهد بيننا وبين الله. قد جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون على شروطهم شرط. قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون على شروطهم، فيجب الوفاء بالشروط. وفي الحديث صحاح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه: المؤمنون على شروطهم. جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا. فقوله قول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. يقول الشيخ في شرحه على المنظومة، يقول وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود الشروط في جميع العقود. العقود جمع عقد، وهو ما عقده الإنسان أو أبرمه، سواء في الأنكحة أو البيوع أو نحو ذلك من المعاملات. لذلك قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. فمن اشترط شرطا صحيحا على غيره في عقد، سواء عقد بيع او عقد نكاح او في مقصد من المقاصد العامة، فان ذلك الشرط لازم يجب الوفاء به، فان لم يوفى به فان ذلك العقد يعد باطلا. يبقى في ذلك يقول العلماء العقد شريعة المتعاقدين، العقد بما فيه من شروط يجب أن يلتزم بها عند كل من المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين، فما توافق عليه فإنه يلزمهما الإيفاء به. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد فإنه يجب الوفاء به، سواء كان في البيوع أو الأنكحة أو في أي مقصد من مقاصد المعاملات الشرعية. وكل شرط، وبلا شك أن من أعظم الشروط ومن أجل الشروط ومن أدقها الشروط بيننا وبين الله عز وجل، جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه قال بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم طيب حاضر قال بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم على السمع والطاعه بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة. فهذه بيعة، قال فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. في بعض الروايات فاشترط علي والنصح لكل مسلم، أن يبذل النصيحة للمسلمين، أن يبذل النصيحة للمسلمين. فنقلني فيما استطاع والنصح لكل مسلم، وفي رواية فاشترط علي والنصح لكل مسلم. فهذا اشتراط في الإسلام، هذا اشتراط في الإسلام، والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم فهذا شرط النصيحة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا شرط مع الإسلام، أن ينصح المسلم ويبذل النصيحة لكل مسلم. فبلا شك أنه يجب الوفاء بمثل تلك العهود وتلك المواثيق. كذلك يصح عقد الشروط بين المسلمين والكفار، كما عقد رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلح الحديبية. رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عقد صلح الحديبية، وعقده مع سهيل ابن عمرو، وقد اشترط سهيل ابن عمرو على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شروط، وأمضاها الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مع عدم رضا كثير من الصحابة بذلك، وأن ذلك دنية كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذلك أنه لا يأتي أحد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، لا يأتي أحد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم إلا رده النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. وهذا الشرط أنتم تعلمون قد يأتي رجل ضعيف، يأتي رجل ضعيف وما هو إلا قد انفك من رقبة المشركين، فبالله عليكم كيف يتحمل ذلك الرجل أن يعود مرة ثانية إلى الكفر وإلى دار الكفر وإلى أهله، بعد أن يأتي إلى دار الإسلام وإلى بلد الإسلام وإلى رسول الأنام يرد مرة ثانية؟ كيف حال ذلك الرجل الذي رد بذلك؟ لكن قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الشرط. ولا يخفى عليكم عند مطالعتكم لأحداث بعد غزوة الحديبية، أو بعد الصلح عفوا، أحداث بعد الصلح الحديبية، ما فيها من الفوائد الجمة، وكيف قد جاءت قريش تستنجد برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتناشده الله وراحم أنه من جاء مسلما أن من جاءه مسلما قبله ولم يرده. وذلك أن أبا بصير لما جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، اجتمع وجماعة حوله ممن هم على شاكلته، فجلسوا يقطعون على كفار قريش طريقهم ويأخذون منهم، فتجمع هؤلاء إلى حرب الكفار. هذا من الحكم، ومن الحكم معرفة الثابت على دينه من الضعيف، فيثبت أهل الإيمان ويمضي أهل الشك والضعف والخور. ولا شك أن تمحيص الصف المسلم مطلب شرعي. بعض الناس الآن ديدنهم الانتخابات، مجالس الشعب، أين علم الدين؟ أين العلم الشرعي؟ أين العلم الشرعي؟ ينبغي أن تكون جميع الطاقات في ذلك، في تعليم الناس. الناس لن تؤخذ إلا بالعلم، أما الحكم، أما الحكم وحده فلا يكفي. وإن كنا نقول إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، السلطان له مهابة، لكن لا ينبغي أن يتشاغل طلبة العلم فضلا عن علماء المسلمين مثل هذه الأشياء، لأن المراد من العلماء ومن طلبة العلم أن يوجد على أرض الواقع أهل الحل والعقد. هذا هو المطلب الشرعي، وأهل الحل والعقد الذين هم خلاصة ولب العلماء هم الذين يقودون الساسة ويقودون غيرهم من عوام الناس ودهمائهم. فالذي يزن الأمور هم العلماء، العلماء ربانيون. فهذا الشرط وضعه رسول الله، أو هذا الشرط قبله رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فكان العاقبة خير. يا أخي يا اللي اسمك آل الصوفية غفر الله لنا لك، يا أخي سميت نفسك صوفية وقلت لنا سلام بالتنكير، قل السلام عليكم يا أخي بالألف واللام، عرف السلام لا تنكر. يأتي بعدها السلام عليك تحية الموتى، أنت لا تخاطب موتى يا أخي غفر الله لنا لك. ثم غير اسمك، لأن اسمك قد يدل على معنى غير حسن، أنت ذاب مع ريح، نسأل الله السلام. لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثبتكم الله عز وجل وأيدكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. طيب، قال وكل شرط لازم للعاقد، العاقد، كل شرط اشترطه المتعاقدان وذلك بما يتحقق فيه مصلحة راجحة لهما أو لأحدهما وليس فيه محظور شرعي، فإنه يجب الوفاء به، وكل شرط لازم يعني يجب الوفاء بذلك الشرط، وذلك عام في البيوع وفي الإيجارات وفي باب الجعالة وباب الضمان والرهن والأنكحة ونحو ذلك. فهذه الشروط يجب الوفاء بها. قال: وكل شرط لازم للعاقل في البيع. أولا الشروط في البيع. البيع تبادل منفعة أو سلعة بين اثنين، فقد يشترط الإنسان شرط في البيع فيجب الوفاء به. من ذلك رواه البخاري في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن جابر كان يسير على جمل له قد أعيا، أصابه الإعياء والتعب، فمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه. طيب كيف رموه النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فهل كان ما يركبه النبي صلى الله عليه وسلم أعيا من جمل جابر؟ ها أسألكم، كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ هو صار جابر بن عبد الله على جمل قد أعيا، فكيف رموه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجمل كذلك أصابوا إعياء. أجيبوا بارك الله فيكم. كيف يحدث ذلك؟ نقسم. أقول: كان جابر بن عبد الله يسير على جمل له قد أعيا. أنا فقط أحببت أن أنشطكم، فقط أحببت أن أنشطكم. الشاهد في ذلك مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يسير في مؤخرات القوم حتى إذا كان ضعيفا ساعده أو أخذ على يديه، فكان يسير في مؤخرات أرق صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة بالناس، وإلا فلم يكن على دابة أصاب إعياء، لكن هذا من شفقته صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس ومراعاته لأصحابه. قال: فضربه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، فضربه، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أصابت الجمل البركة من رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى سلم. كويس ان الصوفي هذا خرج فيقول يعني بالبركة، يعني ان البركة انتم تقولون بالبركة، لكن لا يجوز التبرك الا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا يجوز التبرك الا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. قال: فضربه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فصار سيرا لم يسر قبله قط. فصار سيرا لم يسر قبله قط، يعني سار بقوة، سار بقوة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا جابر بعني جملك بعينيه يا جابر، في بعض الروايات بعينيه بوقية، بعينيه بوقية. قال جابر: تبعت الصحابة يمتثلون للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، يمر الشاهد. قال: تبعته حتى نطل عليكم بذكر أمثلة. قال جابر: فاستثنيت حملانه إلى أهله، وفي رواية: فاشترطت حملانه إلى أهله. يبقى جابر بن عبد الأنصاري اشترى منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الجمل بوقية، فاشترط جابر المنفعة بذلك الجمل إلى أن يصل إلى أهله. طيب، في ذلك الحديث لم يذكر فيه، في ذلك الحديث لم يذكر فيه، هل إلى الآن لم يذكر في ذلك الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الثمن السلعة أم لا؟ إلى الآن لم يذكر. قال: فبعته. في هذا الحديث، في تتمة الحديث، لما اشترط جابر حملانه إلى أهلي، قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل، قال: ونقدني ثمنه. يبقى إذا انتهوا إخواننا، عقد البيع والشراء ممكن أن أعقد العقد، عقد بيع والشراء، بعني الشيء الفلاني أبيعك ولا ثمن، ولا ثمن يعني لا أبذل لك الثمن، لكن يجب تحديد الثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعنيه بأوقية، فباعه جابر بالأوقية. يبقى عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى مسألة اشتراط جابر بن عبد الأنصاري، اشتراط المنفعة بالجمل إلى أن يصل إلى أهله. الثاني أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما اشترى الجمل من جابر لم ينقده الثمن، لكن قلنا أنه يجب حتى يصح عقد البيع أن يعلم الثمن، أن يعلم الثمن. قال: فلما انصرفت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في رسل جابر بن عبد الأنصاري، فقال: يا جابر، أنا أرخي بعضي وأد بعضها في بعض، هل تراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ الجمل فهو لك. والله يا أخوانا هذا الحديث فيه من اللطائف الشيء العجيب. أنت قد يكون أخوك فيه حاجة، تحتاج شيء من المال، فتريد أن تعطيه المال بشيء يعني من اللطف وبشيء من الأدب دون أن تجرح دون أن تجرح مشاعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر يركب جملا قد أعيا، فأراد أن يبذل بعض المال لجابر بطريقة ليس فيها جرح لمشاعره، فلما أراد أن ينقذه الثمن فسلم جابر. وأيضا هذا حديث فضيلة لجابر أنه امتثل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ولم يطمع في الجمل، لأن الجمل إذا كان الجمل فيه إعياء فإنه بالكاد يساوي أوقية مثلا. فإذا صار الجمل قويا فإنه بلا شك يساوي أكثر من ذلك. فهذا من رأفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحسن تعامله مع الصحابة. فهذا الشرط الذي جعله جابر اشترطت حملانه إلى أهلي أو استثنيت حملانه إلى أهلي، وفي رواية واشترطت ظهره إلى المدينة أو شرط ظهره إلى المدينة، فاشترط أن يركب عليه ويرتفع به إلى المدينة. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. فإذا اشترط المسلم على أخيه شرطا فإنه يجب عليه الوفاء به. في رواية المؤمنون وفي رواية المسلمون، المسلمون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. المؤمنون على شروطهم. فما اشترطه المسلمون فيما بينهم فإنه يجب الوفاء بذلك الشرط. وهذا الحديث، هذا الحديث المؤمنون على شروطهم فيه قصة، فيه قصة، وهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر ذلك المنع على شروطهم، أخذ ذلك عمر بن الخطاب وذكره في قصة. وبعد السنة كنت مع عمر، كنت مع عمر يعني، وكان في مقربة منه حتى أنه تمس ركبته ركبته أو تمس ركبتي ركبته. فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين، فجاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين حي الله شيخنا الشيخ علاء أبا عبد الله أبا عبد العزيز، بارك الله فيك وفي جميع أولادك. فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، اشترط له الدار، اللهم أمين، وإني أجمع لأمي أو لشاني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب لها شرطها، فهذه فتي عمر. فقال رجل هلك الرجال يا أمير المؤمنين، إذا أمضيت مثل هذا هذه الفتية هلك الرجال، لأن الرجل قد يحتاج أن ينتقل من أرض إلى أرض. لأن المرأة بذلك إذا اشترطت ذلك يكون لها حق في طلب الطلاق. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. فلا بد إن كان هناك شرط من الوفاء بذلك الشرط في البيع أو النكاح، كان هذا الذي معنى. في بعض الروايات الأخرى أن رجلا تزوج بامرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وشرط لها، اشترطت عليه يعني، ألا يخرجها يعني من بيت معين أو من أرض معينة. قيل: فوضع عمر عنها الشرط وقال: المرأة لزوجها، أو المرأة مع زوجها. هذا اختلاف في فتيا عمر. فنقول: الأصل احترام الشروط. إذا كان الرجل اشترط لامرأته، اشترط على امرأته ذلك، فإنه يجب له أن يفي بذلك، يجب عليه أن يفي بذلك الشرط. وإن كنا نقول أن المرأة تحت زوجها فهي تتبع زوجها كما في الفتية الأخرى، فنقول: إن كان هناك داع للانتقال فلا تنتقل معه ولا تطلب الطلاق حينئذ، لأن من حق الرجل أن تطيعه زوجته. وقد جاء أن هناك بعض الشروط باطلة، أو الرجل أن يخرج من تلك العودة فلا يمضي مثل تلك الشروط، يخرج من تلك العودة فلا يمضي مثل تلك الشروط، لأنها شروط قد يتأذى بها الرجل. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح. الشروط في الأنكحة يجب الوفاء بها كما مر بنا قريبا، كذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، في بعض الروايات لتستخرج ما في صفحتها، يعني يخلو لها الجو كما نقول، فتستفرد برجل وتستهزئ به. وهذا الحديث يدل على جواز التعدد، وأنه في شريعتنا، وليجوز للمرأة التي يعدد بها أن تشترط مثل ذلك الشرط الباطل من طلاق أختها. المسلم يحب لغيره ما يحب لنفسه، فهذا نهي عن ذلك الفعل. كذلك من الشروط المحرمة في الأنكحة ما رواه البخاري ومسلم كذلك في صحيحيهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وذلك أن الصلاح حق المرأة، وبهذا تظلم وتعدل المرأة ويؤخذ منها هذا الحق، لأن الصداق هو حق خالص للمرأة. فمن اشترط أن يتزوج امرأة أو يزوج امرأة على أن يتزوج بأخرى، هذا شرط باطل. فإن كان هناك ثم صداق فلا بأس حينئذ. وهذا قد جاء فيه الحديث أيضا عن رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، كان في حديث مسلم من حديث أنس أو أبو هريرة أو هما أو أكثر من صحابي، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: لا شغار في الإسلام. الشغار معناه الزواج بدون عوض أو بدون صداق. يزوج هذا ابنته وتزوج ابنة الآخر أو يزوجها لابنه دون الصداق بينهما. فهذه أشياء كلها محرمة. وهناك شروط كذلك صحيحة، شروط صحيحة أباح الشارع في الأنكحة. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. هناك شروط صحيحة يجب الوفاء بها، كما جاء في الحديث الصحيح في رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط، وفي رواية أحق الشروط، أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فمن اشترط مهرا أو نحو ذلك أو بيتا معينا أو قيمة صداق فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم. فهذه من أحق الشروط وفاء، أحق الشروط وفاء. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع. كذلك من الشروط الواجب الوفاء بها في البيع ما ثبت في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذه شرط، اشترط الإنسان أن يأخذ الثمرة عند شرائه للنخل المعبر، فإنه حينئذ يجب عليه أن يوفي كل واحد منهما بما تعاقد واصطلح واشترط عليه. قال: في البيع والنكاح والمقاصد، في جميع المقاصد العامة. فمثلا في باب العتق يقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم في الصحيحين من حديث أمنا من عائشة: انما الولاء لمن اعتق. إنما الولاء لمن أعتق. وفي ذلك الحديث قصة، هو وفي الحديث قصة، وهي أن بريرة وهي جارية جاءت تستعين بأم المؤمنين في مكاتبة، جاءت تستعين بأم المؤمنين في مكاتبة، فاشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: بيعيها أو اعتقيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وصعد رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم على المنبر، صعد رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم على المنبر ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إن كان 100 شرط. في بعض الروايات: ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. هذا أهل بريرة أن يكون لهم الولاء. الولاء يا أخواننا باختصار معناه عقد الولاء يكون بعدة أشياء. عقد الولاء يكون بالحلف، حلف يعني كالمعاهدة، يعني كأنه ما نسميه نحن حماية، يعني في عرفنا العامي في حمايته، عقد الحلف. وقد يعطى الاسم، قد يعطى الاسم، قد يعطى الاسم على ذلك. مثلا الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن قرطزبة الجعفي مولاه، فهو ولاؤه الجعفي مولاهم ليس هذا ولاء، لأن أبوه كان رقيقا مثلا، لا، هذا ولاء بالحلف، بالحلف عفوا، ليس بالحلف القصد، هذا ولاء بالحلف يعني عقد حلف. والولاء بالعتق معناه إذا مات المولى الذي أعتق، إذا مات ذلك العبد أو تلك الأمة، فإن مالها يعود لمن أعتقها إذا لم يكن له من يرثه من صلبه. قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا عقد يجب الوفاء به، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق، أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فيجب الوفاء بذلك، قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. شرط يراد به مسألة باطلة فإنه لا يجوز، لا يجوز ابتداء عقد ذلك الشرط، ولا يجوز إذا عقد أن ينفذ. الشروط الباطلة لا تحل لا قبل العقد ولا بعده، لا تحل بحال من الأحوال. الشروط الباطلة لا تحل لا قبل العقد ولا بعده، إذا كان الشرط باطل فإنه لا يجوز الوفاء به، كما لا يجوز عقده ابتداء، كما لا يجوز عقده ابتداء. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الشروط الباطلة لا تجوز حتى لو بلغ ذلك 100 شرط، فلا يجوز منها واحد، يجب أن تنقض جميعا، ومن أعان على ذلك فقد أعان على محرم، فقد أعان على محرم والعياذ بالله، فقد أعان على محرم. فكذلك اللهم امين، ربنا يحفظكم يا رب، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فالشروط والله يا اخوانا الانترنت بدا يضع فين دي والله يا اخوانا الانترنت بدا يضع فين دي فقول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. يقول الشيخ في شرحه، يقول الشيخ في شرحه: أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. يقول: فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما في مصلحة وليس في محظور من الشارع، ويدخل في ذلك جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة. الجعالة يا اخوانا لا ثلاثة تضبط على ثلاثة اوجه: الجعالة والجعالة والجعالة، الجعالة والجعالة والجعالة تضبط على ثلاثة اوجه. قال: والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح، وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان الآخر الفسق. يعني من لم يفي بالشرط كان الآخر أن يفسخ، يعني صاحب الشرط مخير بين إمضاء العقد أو أن يفسخ ذلك العقد. يقول الشيخ: والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. الشرط إما لفظي وإما عرفي، إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وهذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، هذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، فيقدم الشرط الشرعي ثم العرفي ثم اللفظي. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني قول الشيخ السعدي: والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي، ليس معنى ذلك أن الشرط اللفظي مقدم أبدا، هذا أدنى المراتب، إنما المقدم الشرط الشرعي، ثم يتلوه الشروط المتعارف عليها، وإن لم تحدد أصلا، يعني الشروط المتعارف عليها وإن لم تحدد، فإنه كذلك يجب الوفاء بها. قال: وأما الشروط الباطلة، قال: فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإيجار والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحريم أو تحليل الحرام. فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجد كذلك، ومذكورة في كتب الأحكام. يعني من طالع كتب الفقه وجد مزيد بيان ذلك. فالشروط الباطلة سواء في البيوع أو الأنكحة أو جميع المقاصد، فكل شرط باطل فإنه لا يصح عقده فداء، كما لا يصح الوفاء به إذا عقد. ويقول الناظم: إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلاً، فهذه شروط باطلة. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد مر بنا كان صحيح من حديث أمنا ومن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل، أو فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. فكل ما ليس في كتاب الله، أو كل شرط مخالف، كل شرط مخالفا لما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فإنه يرد على صاحبه، فإنه يرد على صاحبه ولا يجب الوفاء به. ذلك لأنه باطل. طيب، مثلا في البيوع، في البيوع مثلا أصل البيع وغايته والمقصود منه هو الانتفاع بالسلعة وحرية التصرف فيها. فإذا اشترط إنسان على آخر ألا يبيع السلعة، فإنه يفوت المقصود من عقد البيع، هذا شرط باطل، لأنه يعطل ركن ركين من أركان البيع وانتقال الملكية إلى صاحب آخر. وإن كان بعض الصور قد أجاد فيها بعض العلماء إمضاء الشهود، فمثلا أن يكون إنسان عنده عبد صالح أو أمة صالحة، ثم يبيعها أو يبيع العبد إلى رجل صالح فيشترط عليه ألا يبيعها لغيره، فإن أراد أن يبيعها تعود عليه مرة ثانية، فإن كان بسعر اليوم فلعل ذلك جائز والله تعالى أعلم، وإن كان الأولى عدم مثل اشتراط تلك الشروط لأنها مخالفة لأصل العقود والله تعالى أعلم. في النوازل التي نزلت الآن بيننا مسألة شرعية يا أخوانا، وهي مسألة شائكة، فانتبهوا لها، انتبهوا لهذا الشرط يا أخوانا، لأن هذا الشرط مهم جدا. الآن في خصوصا في بيوع، في بيع السيارات ونحو ذلك من الآلات، مسألة حفظ الملكية، تفهمون هذه المسألة؟ حفظ الملكية، هل تستوعبون مسألة حفظ الملكية أم لا؟ يعني أنا أسألكم، هل تفهمون معنى حفظ الملكية التي يشترطها الناس؟ يعني أجيبوا بارك الله فيكم، هل تفهمون المعنى؟ طيب اخوانا، حفظ الملكية يبيع صاحب السلعة سلعته مع عدم انتقال الملكية لمن بذل شيئا من ثمنها حتى يبذل جميع الثمن، فهمتم اخوانا؟ هذا عقد الملكية. بلا شك انتم اذا تصورتم هذه المسألة تعلمون بلا شك ان هناك علماء يحرمون هذا المسألة اصلا، وبعض العلماء يجيزها، بعض العلماء يحرمها لان مع لصحة البيع يجب ان يمتلك المشتري السلعة ويمتلك التصرف فيها، فكيف اكون لي سلعة ولا امتلكها؟ هذه واحدة. فنقول سبيل السلامة عدم حفظ الملكية، خروج من الخلاف. والصحيح والله تعالى أعلم جواز ذلك من باب حفظ الحقوق. يعني أنت تشتري سيارة، صاحب السيارة الأصلي يريد أن يضمن رجوع السيارة إليه مرة ثانية، إذا لم يفي من اشتراها بالثمن يريد ان يضمن ماله، هذا من باب الضمان، هذا الله تعالى اعلم يدخل في باب الضمان، فجعل الضمان بحفظ الملكية، يعني لا تنتقل حتى يبذل الثمن كاملا. والذي اراه والله تعالى اعلم ان ذلك جائز لحديث جابر بن عبد الله، لكن على كل اردت أن أبين لكم هذه المسألة. أردت أن أبين لكم هذه المسألة، مسألة حفظ الملكية وما فيها من كلام العلماء. طيب، هناك بعض العلماء يقول لهم إخواننا أنا أضع بعض الإشكاليات وهي فيها بعض يعني النظر، يعني محلها محل النظر، يعني لا أقول محل البت في الكلام لكن أقول في محل النظر. امرأة اشترطت على زوجها ألا تزوج عليه، أنا أسألكم ما حكم ذلك الشرط؟ أجيبوا بارك الله فيكم. لا يجوز. لا لا، لا تفسر، ليس اسمها أهل الأصل. طيب كويس، يعني الحمد لله ان الاخوات تقول لا يجوز، ذلك يعني جيد جيد كويس كويس انهم يقولن لا لا يجوز. طيب اذا قالت النساء لا يجوز فهن اطرى، يعني اذا قالت النساء لا يجوز فهن اطرى. طيب اخوانا الامر فيه تفصيل، يعني الأصل في هذا العقد، أولا هو عقد صحيح يمضي، العقد هذا العقد صحيح يمضي، وهذا الشرط يبقى في محل النظر، يبقى في محل النظر، فمن حيث أنه مخالف لشرع الله لما أباح فهو صحيح، فنقول ان مثل هذا الشرط بلغ ما ينظر فيه، ان كان هناك في داعي يمضي يقول شرط صحيح حتى تعلمه، اذا كان هناك داعي، فمثلا امرأة تشترط على زوجها الا يتزوج عليها بامرأة فاجرة مثلا او امرأة متبرجة مثلا، هذا الذي اراد تعالى والله تعالى اعلم انه شرط صحيح يجب على الزوج الوفاء به، ويشهد لصحة ذلك قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لما أراد علي بن أبي طالب تزوج ابنة أبي جهل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك، والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحت فراش واحد، فاشتراط مثل ذلك هذا الله تعالى أعلم جائز. فنقول العقد صحيح ولو فعل الإنسان ذلك بعد العقد رجع عليه فلا شيء عليه، لكن هل يجوز أن تشترط ألا تزوج غيره وذلك قبل العقد؟ لا، هو كله قبل العقد طبعا، لا لا، بس اذا كان يريد ان يتزوج بامرأة صالحة فليس لها ان تشترط مثل ذلك، ليس لها ان تشترط مثل ذلك، وان كان بعض العلماء يقولون يا اخواننا من باب الامانة العلمية في النقد هذا الشرط جائز، يعني بعض من استظهر حديث لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك، اجاز مثل ذلك الشرط والله تعالى، إذا كان المرأة تتضرر من التعدد ونحو ذلك. على كل المرء يحتاط لدينه، احنا كل اخواننا لا يشترط عليك مثل ذلك، الاخ الذي يتزوج لا يشترط عليه مثل ذلك، والنساء والحمد لله كثر، والنساء كثر والنساء المتدينات كثر، فتترك مثل هذه المرأة حتى تخضع لشرع الله عز وجل، ولا سيما أن أكثر النساء ما تفعل ذلك إلا لأشياء أخرى غير شرعية والله تعالى أعلم. وقال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، في البيع والنكاح والمقاصد، فلو اشترطت المرأة على زوجها أن يدفع لها مهرا مليونا مثلا فيجب على الزوج أن يفي بذلك، فإن اشترطت عليه أن يتقدم بدفع المال وكان قد عقد فإن للمرأة أن تفسخ العقد، وذلك لعدم وفاء الزوج بما اشترط عليه، ك كذلك يعني هذه المسألة يعني فيها أمثلة كثيرة، فيها أمثلة كثيرة، البعض فيها في محل النظر والبعض فيها يعني والبعض فيها يجب الوفاء به. وكذلك اشتراط يصح الاشتراط هو فعل زائد في العبادة، وهذا بنص الشارع. يعني كذلك أنت تعقد عقد الشرط في العبادة، تعقد عقد الشرط في العبادة كالحج مثلا، كالحج مثلا كما في البخاري ومسلم الحديث طباعة بنت الزبير رضي الله عنها وأرضاها أتت تشتكي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوجع، فقال لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نعم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم حجي واشترطي. قالها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم حجي واشترطي، فقولي اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا حج مع الاشتراط. فاذا اضطر الانسان لان يخلع الاحرام لطارئ او لعارض فانه ليس عليه دم حينئذ، ليس عليه دم، احصر بالعاد فانه ليس عليه دم. حجي واشترطي، فهذا اشتراط في الحج، اشتراط في الحج. كذلك يعني قد يصح في اشياء من العبادات كذلك، مثلا كالاشتراط في الاعتكاف، أن يعتكف الإنسان ويشترط مثلا أن يخرج لتوصيل زوجته نحو ذلك. وأنا أقول لو اشترط عن نفس ذلك أو لم يشترط فلا يحتاج مثل ذلك الشرط، فإنه يجوز إذا نوى الاعتكاف أن يخرج، وهذا خروج لعذر ولطارئ لا شيء فيه، لا شيء فيه. لكن لو اشترط أن يزور مريضا أو يسير أو يشيع جنازة فهذا الشرط صحيح أم لا؟ البعض هذا أمر في محل النظر. أقول الله تعالى أعلم أن من أجاز للمعتكف أن يعود مريضا أو يشيع جنازة فلا بأس بمثل ذلك الشرط. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وضعها كانت لا تخرج او كانت تخرج او هي مرة من البيت تزور مريضا وهي واقفة، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يعني المعتكف الا لحاجة الانسان، وبعض العلماء لا يرى للمعتكف ان يخرج بحال من الاحوال. وكانت امنا عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت أمنا إذا أرادت أن تزور مريضا كانت لا تزوره إلا وهي مارة، يعني لا تقف عنده، لكن إذا خرجت لحاجة فلا بأس حينئذ. على كل من أجاز ذلك فلا بأس بمثل ذلك الشرط، والله تعالى أعلم. فالبأس يدخل يعني فلا بأس بذلك، فالشروط يعني الجائزة شروط الاستعمال وشروط الانتفاع لا بأس بها والله تعالى أعلم، لا بأس بها والله تعالى أعلم. بل كل ما كان في مصلحة لأحد المتعاقدين أو كلاهما ولم يكن فيه مخالفة شرعية فإنه يصح ذلك الشرط، والله تعالى أعلم. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل شرط وبيع او لا يجوز شرط وبيع او كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. وفي رواية لا شرطان في بيع. اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا. فقيل هما البيعتان في بيعة واحدة. بيعتان في بيعة واحدة. بيعتان في بيعة واحدة. وقيل بيع العينة. بيع العينة. فقيل بيع يعني معناه لا بيعان او لا شرطان في بيعة واحدة او لا شرط وبيع. كان انسان يبيع شيئا يبيع الانسان شيئا حاضرا بثمن ومؤجرا بثمن. وبمناسبة هذه كما العلماء لا بيعتان في بيعة. صحيح ان هذا لا بيعتان في بيعة. لا بيعتان في بيعة. والبيعتان في بيعة ان يحدد ثمنين للسلعة. ثمن حاضر وثمن مؤجل. وقد جاء في البيوع كذلك نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم عن الثنية الا ان تعلم. فالشروط من الثنية. الثنية استثناء. يعني اذا استثنيت شيء في عقدك لابد ان يكون معلوما. لابد ان يكون معلوما. اما ما لم يكن معلوما فانه لا يصح. وكذلك البيوع باشتراط المنفعة الخبيثة لا تصح. وهذه شروط باطلة. اشترط انسان على اخر ان يبيعه عنبا ليتخذ مسكرا فهذا بيع محرم وشرط لا يجب الوفاء به. او يؤجر او يبيع دارا ليبني كنيسة او ليبني ديرا. كذلك فكل هذه شروط باطلة لا يجب الوفاء بها. لا يجب الوفاء بها. ان هذا استخدام في غير منفعة شرعية. فكل شرط في غير منفعة شرعية فإنه باطل. فإنه باطل. لا يصح إمضاؤه ولا يصح شرطه. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. تحليل الحرام أو تحريم الحلال كفر بالله المتعال. لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك. تحليل الحرام او تحريم الحلال كفر بالله عز وجل. وهذا كفر. اهل الكتاب اوتوا من ذلك. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. سمع عدي بن حاتم الطائي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: ما اتخذناهم أربابا يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: يا عدي، ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه، ويحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال: بلى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. قال: فتلك عبادتهم، تحليل الحرام، تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك بالله المتعال سبحانه وتعالى، لا يجوز. قال: المعنى المراد بهذين البيتين أن كل شرط مخالف لما شرعه الله فإنه باطل، وإن عقده وأبرمه الإنسان فلا يصح له إمضاءه ولا إتمامه. فمثلا يأتي ناس كثيرون ويسألون ويقول: اشتريت سلعة بربا. فنقول له: إذا استطعت ألا تبذل إلا أصل المال فلا شيء عليك، يعني أنت أخذت ألف من المال، فهذه الألف أخذتها من مراب واشترط عليك أن تردها ألفا ومئتان، فهو لا يجوز له إلا الألف فقط، ولا يجوز لك أن تبذل إلا الألف، فتمام التوبة أن لا تبذل إلا ذلك سواء منك أو منه. فإن استطعت أن لا تدفع إلا ذلك فلا شيء عليك، فلا تقول أسدد للمرابي الثمن، لأن هذا مال، الزيادة مال خبيث، الزيادة مال خبيث، فلا يصح قبضه لأنه مال خبيث. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، مقاصد يعني كما قلنا مقاصد البيع، مقاصد البيع ما يقصده المتعاقدان. فكل عقد يدخل في المقاصد، والمقاصد كلمة عامة، فيجب الوفاء بالشروط الصحيحة الموافقة للشرع والالتزام بها، بل يجب الوفاء بها. وكذلك لا يجب الالتزام بالشروط الباطلة ولا يجب الوفاء بها، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. آذن هذا الكتاب، كتاب القواعد الفقهية بالإنصام والمضي، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامه، وأن ينفعنا بذلك العلم، وأن يجعله جميعا في ميزان حسناتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا سبيل العلم، وأن تجعل العلم تخالط شرعنا وأفئدتنا، وأن تتقبل منا، إنك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وجزاكم خيرا جميعا، وفيكم بارك الرحمن. حياك الله شيخنا محمود، شيخ محمود حيث القلوب، وحيا الله جميع اخواننا. طيب مقاصد كل ما يقصد، طيب حاضر، ما يقصد من العقود ما يقصد في باب المعاملات، فهمتم بارك الله فيكم؟ يقصد كلمة عامة، لن تفهم المقاصد جمع مقصد، ما يقصده المتبايعان في جميع المعاملات، هذا معنى آخر، ما يقصده المتبايعان في جميع المعاملات. في المعاملات يكون ندخل احنا الشرط بيننا، يعني السائل او الاخت السائلة، هل حضرتم درس من اوله؟ هل حضرتم الدرس من اول الدرس؟ اجيتم متأخرين. طيب اخواننا، بالنسبة لدرس التفسير لا بأس، تفضلوا بارك الله فيكم، اسئلة لا بأس. بالنسبة لدرس التفسير اخواننا، درس التفسير قد انتهى، بقي فيه درسان فقط، بقي درسان. طيب اخواننا، توقفنا عند قول الله عز وجل ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، يعني بقي درسان. نعم، طيب هو نعم هو يعني احنا هل يعني كان قد حدث في طريقة عندي انقطاع او ليس انقطاع بالكلية، يعني كانت الشركة تفصل علينا الانترنت في وقت الفجر، يعني في وقت الفجر كانت تفصل علينا الانترنت، فكان لا يرجع الا في حدود الساعة 7:30 او 8:00، فكنت احيانا ادخل انقل الدرس انقله، وحدث هذا من ناحية. من ناحية اخرى اضطررت عادة في كل وقت، والله تعالى اعلم فيما يحضرني، وان كنت لم اجار اظن يعني قد جربت في بعض الاوقات. وكذلك قد اصيب احد اخواننا بحادث، وكنت معه تقريبا في المستشفى في اوقات كثيرة، فما كنت اصلا استطيع دخول الدرس، وكنت حتى درس الاسبوع الفات ما استطعت ان ادخل درس الليل، درس الرابعة والجمعة ما استطعت ان ادخل، وان كنت موجودا في البيت، لكن كنت انام بعد العشاء وما استطيع الايقاظ، وان كنت انا ما انام في هذا الوقت ما استطيع، اسألوا ما شئت. فاقطاع بعض الاخوة بعد ان ننتهي، من الدرسين الباقيين، ممكن غدا يعني نحاول بعد غد لا بأس، حتى الجمعة الله المستعان، أن نعيد ذلك مرة ثانية، نعيد البث مرة ثانية، وبفضل الله عز وجل اذا كنت ابص الدرس مسجلا يكون اقوى من درس المباشر الان. يعني اذا بثثت الدرس مسجلا يكون اقوى بفضل الله. وقد جاوبنا ذلك وحكم اخواننا بذلك. هنا تجي اسأل. فاقترح بعض الاخوة اخواننا ان يكون الدرس في الساعة 12 ليلا. يعني اعيد نقل درس تفسير سورتي الانفال والتوبة. واخواننا حتى اذكركم شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في مصر يعقد مسابقة تفسير سورة الانفال والتوبة وهي ستعقد في شهر رجب باذن الله. والشيخ يجعل للعشرة الاوائل عمره يعقد جائزة عمره للعشرة الاوائل. اللهم امين. اللهم امين. جزاكم الله خير. فهناك جائزة عمره. فان شئتم ان نعيد البث في هذا الوقت. وانا حاولت ادخل كنت امس في الغرفة وربما انتم انتبهتم وقلت ان اكلم ابو حفص عن ذلك لكن نعم هذا اهل مصر فقط فيما اعلم اذا اردتم نكلم الشيخة لكن كيف يسافر عمر يعني قد يكون هناك صعوبة يعني سفر غير اهل مصر قد يكون في صعوبة ومشقة او يكون بارد الثمن الله تعالى اعلم لكن يعني بالنية. وجزاكم الله مثله وجزاك الله مثله بلا حفظك يا شيخ حسين أناط الغرفة وتقبل منك عمرتك الشيخ حسين سيخرج غدا سيكون مسافرا في العمر بإذن الله تعالى. لا تنسى من صالح دعائك ومن إخوانك. لا أخوكم أسامة سيسافر غدا إن شاء الله عمر إخوان. طيب طيب ان شاء الله لم يفوتكم شيء. سنعيد بث صورتي الانفال والتوبة لكن الوقت المناسب لي الان الوقت المناسب احد وقتين اما بعد الفجر او في الساعة اما وقت الفجر او في الساعة 12 ليلا بعد ان انتهي من الدرس ويصل 12 ليلا في كل يوم خلا يوم الاربعاء يعني من السبت الى الثلاثاء لان الاربعاء عندكم او حتى ننتهي 12 ليلا. طيب ان شاء الله عز وجل نكلم اخونا ابو حفص ونثق معه ونخبركم ان شاء الله عز وجل. طيب اخواننا في الغرف الاخرى اظن اتفقنا ان هذا مناسب لكم والله تعالى اعلم. اخواننا في الغرف الاخرى اتفقنا ان هذا مناسب لكم يعني ان يكون النقل الدرس في الساعة 12 ليلة بتوقيت مصر الواحدة اظن بتوقيت مكة والله تعالى اعلم. يعني اتفقنا اظن بالامس ان هذا مناسب لكم. فان شاء الله عز وجل لعل ان شاء الله عز وجل في الغد ان استطعت ان ادخل لكم ونبوص لك تشتيب إزمال سيكون نسأل الله تيسير. كيف؟ نحن ندخل للقاء الدرس فقط ما في. طيب اخوانا ربما لو اعدتم الاسئلة حتى تكون امامي في بعض كلمات لم احسن في ما فما فمن اراد ان يسأل يعيد السؤال بالزنوخين. طيب اسئلة على شيء من العجالة وجزاك الله مصر الاصاب بالاخرك. كفارة اليمين والشرط فيها التأثير وجزاكم الله خيرا. كفارة اليمين كفارة اليمين اختلف العلماء هل تكون مرتبة ام لا. اخواننا كفارة اليمين غير كفارة الظهار. كفارة اليمين تبدأ بالاطعام كما تبدأ كفارة الظهار بالصيام. كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فأطعمه 60 مسكينا. أما كفارة اليمين فكما قال تعالى في الكتاب الكريم في أواخر سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أو قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله إذ أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله، نعم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم، هذه الطعام يكون من الوسط، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسفته أو تحرير رقبة. فأكثر أقوال العلماء أن هذه الثلاثة الأولى على التخيير، الصحيح أنها على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا والله تعالى أعلم، هذا والله تعالى أعلم، انتهى. طيب، بالنسبة لتدين بعض اللوحات الحرارية أو المزايات بالورود، هل يجوز أخذ النقود التي يحتاجها للسلعة إذا لم يشأن يقدم الصانع ثمنه كذلك؟ هذا يجوز، نعم هذا يجوز بلا شك ولا ريب، وإن كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمر كره أن تعلق الستائر ونحو ذلك من أشياء الزينة، ولما علق ابنه ذلك قال: لا أدخل بيتك أبدا. هذا باب التغليظ عليه أن لا ينشغل بالدنيا، أنتم تعلمون أن مقام الوالدين غير مقام الأحقية. يعني مسألة ثانية، أما مسألة أخذ النقود فهذا ليس في شيء والله تعالى أعلم. لا، هذه الأشياء ليست فيها شيء، يعني زيادة في الثمن، يعني الزيادة في الثمن ونحوها هذا ليس في شيء، هذا لم يقدر. وقد قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فالأصل التسامح، لكن لا يوجد حد مقدر للثمن، فقد تكسب في السلعة 1000 جنيه، يعني يعني 10 أضعاف أو 50 ضعف إذا كانت تساوي ذلك، فلا بأس بذلك، لا حد للأكثر كما لا حد للأقل والله تعالى أعلم. لكن يستحب التسامح في البيع والشراء. هل رد السلام فرض كفاية أم فرض عين إذا كان في جماعة؟ إذا كانت في جماعة فرض واحد، فالأصل أن السلام يرد عليه كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد قال ذهب بعض العلماء أن رد الواحد يكفي عن الجماعة، ويصوم بعد ذلك مسنونا، يصوم بعد ذلك مسنونا. وعليكم الصلاة والسلام. إخواننا الأسئلة يعني تتزاحم لدي ولا لا؟ إذا تم اتفاق بين اثنين يكون حديثنا لا ولا يقص. طيب، إذا تعقد اثنان على ألا يعني ألا يحفظ السر فيجب الوفاء بذلك وعدم نقده. يجب الوفاء بالسند مباشرة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا يحفظك يا شيخ علاء، ربنا يحفظك ويسرع بك وبأولادك، جزاكم الله خيرا والجنة جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.